بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله لا ما تضمنت. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق الكلام على بعض هذه المعاني في سبب تسمية سورة الفاتحة بأم القرآن. على كل حال، تلك تعليلات وأمور يلتمسها العلماء في بيان وجه التسمية، لا يقطع بشيء من ذلك، ولكن القول بأنها سميت بهذا لأنها تجمع معانيه لعله من أوجه هذه الأقوال، ولا شك أن ما جمع ما تفرق في غيره يقال له ذلك في كلام العرب، سواء كان ذلك في الذوات أو كان في المعاني. وكذلك التقدم أيضا فإنه يصح فيه مثل هذا. فعلى كل حال يبقى القول بأنها سميت بذلك من أجل أنها كتبت أولا في أول المصحف، هذا الذي فيه الإشكال الذي ذكرته فيما سبق، بناء على أن ترتيب سور القرآن ليس بتوقيفي. الله أعلم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟
الفائدة خارجة عن موطن الاستشهاد من هذا الحديث، وهو أن هذا الحديث يستدل به في أصول التفسير وقواعده على ماذا؟ قضية ذكرتها في أظن شرح مقدمة شيخ الإسلام، ما قلنا بأن الآية قد ترد لمعنى ولكنها تحتمل في ظاهرها وعمومها معان أخر، وإن لم يكن ذلك المعنى الذي وردت فيه من قبل سبب النزول، لكن هو المعنى المتبادر، فتحمل على هذه المعاني جميعا لم يوجد معارض. قلنا يدل على هذا من السنة مثل هذا الحديث. الأصل الآية المتبادر منها ما هو؟ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى الإيمان، يعني إلى طاعة الله عز وجل وعبادته. فهنا بماذا استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دعاك، إذا ناداك يا زيد، واضح؟ فعمومها يشمل هذا. مثال آخر: كان الإنسان أكثر شيء جدلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: أرواحنا بيد الله، متى ما شاء يبعثها بعثها. فرجع هو يلطخ فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أنها في جدل كافر في البعث. ومثل إيش أيضا؟ لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أسس على التقوى من أول يوم. الخلاف الذي وقع بين الرجل الخدري والآخر الذي بني عمرو بن عوف العوفي، فقال العوفي إنه مسجد قباء، وقال الخدري إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. فالآية سيقت في المعنى المتبادر لها في الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث، الذي خلق الخلق قادر على أن يعيدهم ثانيا، فساقها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهو أنهم يبعثون كما ولدتهم أمهاتهم، فتعود إليهم أجزاؤهم التي فقدوها غرلا، وأيضا لا يكون معهم شيء من اللباس والنعل وأشبه ذلك.
ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. روى البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم.
السليم يعني ما به؟
لديغ.
لديغ من باب
التفاؤل،
من باب التفاؤل. سليم مثل ما يسمون الأرض البيداء، يسمونها مفازة.
إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا.
أي ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نعرفه برقية، ما كان يعرف برقية.
فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ فقال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا لي واضربوا لي بسهم.
على كل حال، هذا الأقرب فيه أنه من أوصاف سورة الفاتحة وليس من أسمائها، فهي رقية، توصف بأنها رقية، يرقى بها. وهذا يدل على أن الرقية لا يشترط لها أحد معين، يتجشم الناس الذهاب إليه ويجتمعون عنده كما هو حاصل الآن، فمثل هذا غير صحيح، وإنما يرقي كل أحد، كل أحد يرقون بفاتحة الكتاب.
رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل عليه السلام، إن سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال.
يعني سمع نقيضا فوقه، يعني إيش؟ مثل صوت الباب إذا فتح.
فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه.
على كل حال، هذا سبق الكلام على معناه، وأن البشارة لا تعني أنه نزل بها، نزل بالسورة، سورة الفاتحة نازلة قبل ذلك، وهذا في المدينة.
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي.
الآن هذا الحديث يمكن أن يستدل به، طبعا هنا جاء به لبيان فضلها، وكذلك على قول من قال بأن من أسمائها الصلاة، قسمت الصلاة، نعم، عند من قال ذلك، لكن سبق الكلام على هذا المعنى. لكن يستدل به أيضا على أن البسملة ليست آية، لأنه على هذا لا تكون منقسمة على نصفين، ويفهم من هذا أيضا أن معنى الحمد غير معنى الثناء كما سيأتي، فالحمد هو إضافة المحامد وصفات الكمال إلى المحمود، والثناء هو إعادة الحمد ثانيا من التثنية، تثني بالحمد تكرره.
فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
أي بيني وبين عبدي إياك نعبد، هذا لله عز وجل، يتوجه المكلف إلى الله عز وجل بأعماله هو حيث يتقرب إليه، وإياك نستعين يطلب منه العون.
فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي وفي لفظ عند مسلم والنسائي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهو أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
المراد به قراءة الفاتحة على وجه الخصوص طبعا، ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. الصلاة قد تسمى بجزئها والعبادة قد تسمى أيضا بجزئها، والنبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فدل ذلك على أنه ركن فيها. والقاعدة في هذا الباب هي أن ذلك يعني إذا سميت العبادة بجزئها فإن ذلك يدل على أنه ركن فيها أو أنها لا تصح بدونه. فهنا هذا في قوله تبارك وتعالى مثلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يدل على ركنية القراءة في الصلاة. تسمية العبادة بجزء منها يدل على أنه ركن فيها وليس شيئا مستحبا،
كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها.
وهذا يدل أيضا هذا نفس كلام ابن كثير رحمه الله، إطلاق العبادة على جزء منها بمعنى أن سورة الفاتحة ليس من أسمائها الصلاة، وإنما أطلقت الصلاة على جزء منها وهو ما يصدق عليه أنه ركن فيها من القراءة، وهي قراءة سورة الفاتحة إذ إنها ركن في الصلاة.
إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء. وقد دل عليه الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. وأيضا قد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
على كل حال ليس البحث في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا مما يذكر في الفقه، لكن على كل حال هو ذكره هنا، ومن منهجه رحمه الله أنه يشير إلى الأحكام الفقهية في هذا التفسير، وكما قلنا يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة وبالآثار، كذلك أيضا هو يذكر الأحكام ولكنه لا يستطرد فيها ويتوسع كما يفعل بعض من عني بمسائل الأحكام كالقرطبي رحمه الله والشنقيطي في أضواء البيان وأمثال هؤلاء، ولا يتوسع، لكنه يشير إلى الأحكام في هذا التفسير. وقراءة سورة الفاتحة درستم الكلام فيها في الفقه لربما كثيرا، والذي أظنه أنها ركن لا تسقط لا خلف الإمام ولا في حال الانفراد أو بالنسبة للإمام ولا بحال من الأحوال، فيجب على الإنسان أن يقرأها اللهم إلا إن جاء والإمام راكع أو يهم بالركوع أو نحو هذا. فمثل هذا دل عليه حديث أبي بكر لما جاء وركع دون الصف، دل على أن ذلك يسقط لفوات محله وتحتسب له هذه الركعة. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور وكثير فيما إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وعلى كل حال ظواهر الأدلة تدل على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فلا يترك ذلك، فإن كان للإمام سكتات قرأ في سكتاته، وإن لم يكن فيه سكتات قرأ وهو يقرأ قراءة يسرع فيها حتى ينهي الفاتحة امتثالا لأمر الله عز وجل. وهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها الخروج من الخلاف، وكما يقال العمل بالأحوط، لأنه إن قرأ فعند الآخرين أنه عاصٍ لله، لأن الله يقول فاستمعوا له وأنصتوا. وعند من يقول بأنه يجب عليه أن يقرأ استدلوا بمثل هذه الأحاديث، فإذا ترك القراءة يقول لا تصح صلاته، فهو على هذا عند هؤلاء يأثم وهؤلاء. لكن على كل حال من اجتهد فأداه اجتهاده إلى أنها لا تقرأ خلف الإمام مثلا، أو أنه سأل عالما فأفتاه بهذا، فلا يقال ببطلان صلاته بحال من الأحوال، صلاته صحيحة والله عز وجل لا يكلفه بأكثر من هذا. وهذا من لطف الله عز وجل، المسائل المختلف فيها مثل هذه التي يقوى فيها الخلاف أو يخفى مأخذ المسألة، تعد من المسائل الاجتهادية وإن وردت فيها الأدلة الصريحة مثل هذه الآن، أدلة واضحة وصريحة كما ترون، ولكنها متقابلة، فهذا التقابل يصير المسألة من مسائل الاجتهاد فليست من المسائل المقطوع بها. وذكرت لكم في بعض المرات ضابط المسائل الاجتهادية التي يعذر فيها الإنسان، لا يقال بأنه قد ارتكب إثما وإلا وقع في بدعة أو نحو هذا. مثل هذا إذا تقابلت الأدلة أو خفي مأخذها أو لم يرد فيها دليل أصلا، وإنما العلماء يجتهدون ويستنبطون، والله تعالى أعلم، فتبقى من المسائل الاجتهادية. والله عز وجل في مثل هذه المسائل ليس ذلك مما تترتب عليه النجاة، مسائل يترتب عليها النجاة بينها الله وحسمها، مثل وجوب الصلاة وجوب الصيام والحج وما أشبه هذا، باقي التفاصيل التي تحتها هذه لا تتوقف عليها النجاة، فيجتهد فيها العلماء ويختلفون.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فعلى المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما أو منفردا في جميع الصلوات وفي كل ركعة ولا بد. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها.
هذا من اللطائف التي في تفسير ابن كثير، هذا التفسير يشتمل على لفتات ولطائف جميلة في المعنى. فلو أن الواحد منكم عنده دفتر يدون فيه هذه الأشياء التي تمر به، سيجتمع عنده في النهاية مجموعة من الفوائد اللطيفة الجميلة واللفتات المفيدة، أو على الأقل يكتب هنا في داخل الغلاف، وتجتمع عنده مثل هذه الأشياء من كتاب وآخر وآخر، وكذلك القواعد التي تمر به يكتبها، ثم في النهاية يجتمع عنده مجموعة مع تطبيقاتها، وستجدون بعض القواعد هنا في هذا الكتاب قواعد التفسير، ومنها أشياء تتعلق بالقواعد في الأحكام، في مجموعة لا بأس بها صالحة، ويمكن أن يمكن أن تعمل بها بحثا مستقلا فقط القواعد التي في تفسير ابن كثير، يمكن يصل إلى 70 صفحة إذا كان مختصرا.
فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم.
أي نعم، يعني دائما مع العدو الإنسي ادفع بالتي هي أحسن، كما ترون في هذه الآيات الثلاث. والعدو من الجن ليس فيه حيلة تحسن إليه، ليس لذلك معنى ولا فائدة، إنما يزداد شرا وعتوا، ولا ربما لا تستطيع الوصول إليه أصلا حتى تحسن إليه، ولكنه بالاستعاذة يدفع.
لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
هذه مشكلة. البارح كان عندنا درس في المروءة، فكان مما ذكرته أن الإنسان قد يبتلى بأضداد وخصوم، وهؤلاء الأضداد والخصوم تارة يكون ذلك بسبب زلة زلها وسقطة وقعت منه ذنب فقابلوه، إما بإساءة فحسب وإما بعداوة، وتارة يكون ذلك من غير كسب منه ولا إساءة، ما فعل شيء، لكنهم أعداء المروءة وأعداء أهل الفضل، فإذا رأوا أحدا قد ميزه الله عز وجل وأعطاه وأفضل عليه تحركت نفوسهم وعادوه وطلبوا كل سبيل يوصلون الأذى فيه إليه. فهذا مثل إبليس، إمامهم إبليس، هذا ما صنع له شيء أصلا، ومع ذلك أبرم هذه العداوة، توعد ذريته: لأحتنكن ذريته، يعني حتى العبارات عبارات قوية، تنكن تعرفون ما معناها؟ تعرفون الحنك؟ فتوعد على يعني أعلى المستويات، وآدم ما صنع شيء له، فهذه بلوى. فمثل هذا المنهج الإبليسي، هؤلاء إن كان شيطان من شياطين الجن فالاستعاذة، وإن كان من شياطين الإنس فالبعد والسلامة. هذه مثل النار التي في الهشيم لا تبقي ولا تذر، البعد عنها هو العافية.
وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية.
نعم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني إذا أخذنا بظاهر اللفظ بمجرده، إذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضي، إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة، هكذا لربما يفهم السامع، وهكذا فهم بعضهم، فقالوا إن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من التلاوة، هذا قاله بعض أهل العلم لكنه قول شاذ. وهذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام قطعا، لا يكون الوضوء بعد الفراغ من الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، حيث كان يستعيذ قبل القراءة، ولذلك لجأ بعض أهل العلم ليجمعوا بين هذا وبين ما فهموا من الظاهر، فقالوا إن القراءة الاستعاذة تكون في أول القراءة وفي آخرها بعدها بعد الفراغ منها. طيب لماذا؟ قالوا: في الأول يكون ذلك امتثالا، وليطرد الشيطان عنه فلا يشغل بوساوسه، وبعد الفراغ قالوا من أجل ألا يحصل له عجب والتفات إلى العمل وغرور وتعاظم بعد هذا العمل الطيب الذي تعبد الله عز وجل به تلاوة. وهذا غير صحيح، الاستعاذة تكون في أول القراءة، وسبق الكلام على هذا كله في تفسير سورة الفاتحة.
أي إذا أردتم القيام، والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب.
نعم، هذا يدل على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وفي الصلاة تقال أولا في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة فحسب، لا تردد في كل ركعة، كما لا تقال قبل قراءة السورة التي بعد الفاتحة. وهذا يدل أيضا يستفاد منه أن من الصيغ المشروعة في الاستعاذة السنة تفسر القرآن، أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالله عز وجل أمر بالاستعاذة فاستعذ. بعض أهل العلم فهموا من ذلك الإطلاق، وأن المقصود أن يستعيذ. فإذا قال الإنسان مثلا استعذت من الشيطان الرجيم، استعذت بالله من الشيطان، كفى. وبعضهم ذكر صيغا من عند نفسه استحسنها وقالوا هكذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الكلام غير صحيح. فالله أمر بالاستعاذة كما أمر بالصلاة وكما أمر بالحج، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستعيذ. فنقول كما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذه أكمل صيغ الاستعاذة، ولها صيغ أخرى مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهمز والنفخ والنفث معروف، الهمز ما هو؟ الخنق، الموتة، الخنق، خنق الشيطان. الشيطان يخنق ويصرع كما قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يخنقه فيصرعه. من همزه ونفخه يعني الكبر، تعاظم، والنفث، نفثه يعني إيش؟ الشعر أو السحر.
وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر.
طبعا المقصود به الشعر السيء الذي يمدح الإنسان فيه بالباطل ولا سبيل الملق، الشعراء يتبعهم الغاوون، وقد قيل: لا تصاحب شاعرا فإنه يمدحك بالمال بالثمن ويهجوك مجانا، يهجوك من غير ثمن، إذا رأى منك ما رأى تولاك بالهجاء من غير أن تدفع له ثمنا، ولكنه لا يمدح إلا وهو يرتقب منك العوض. طبعا هذا الشعراء اللي قديما، أما الآن فمات الشعر وتركه الناس، وصار الشاعر إذا مدح أو هجى لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا يقرأ شعره. وأول كانت القصيدة هي لسان البيان في ذلك الوقت،
كما رواه أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر.
نعم، على كل حال هذه الصيغ وغير هذه الصيغ كقولك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فحسب، وكذلك قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له أن يتخير من هذه الصيغ ما شاء، ولا يقال بأن قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أن ذلك يختص بصلاة الليل أبدا، وإنما هي صيغة من صيغ الاستعاذة. وإذا اختار الإنسان الصيغة الأكمل فلا شك أن ذلك أكمل، وإذا نوع فهذا أيضا حسن، تارة هكذا وتارة هكذا.
وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كما أراد القراءة، كلما أراد القراءة. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك.
يعني يكون تحقق المطلوب. على كل حال هنا الأمر صريح واضح فاستعذ، والأصل أن الأمر للوجوب، فاستدل هؤلاء بدليلين من المنقول وبدليلين من النظر، الأخير منهما ليس بدليل ولكنه مما يندب إليه المكلف، وهو العمل بالأحوط في الأحوال التي تحتمل ذلك، ليس في كل قضية يندب إلى العمل بالأحوط. وهناك أصلا قضايا لا يتأتى فيها العمل بالأحوط، مثل ما قلنا في قراءة سورة الفاتحة نعم في الجهرية. فهنا فاستعذ هذا أمر، هذا دليل من القرآن من السنة، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذه أدلة من النقل ومن النظر ما ذكر بعده من أن ذلك يدرأ شر الشيطان، والعبد بحاجة إلى هذا بين يدي القراءة. فعلى كل حال القول بالوجوب فيه إشكال، وجوب الاستعاذة عند كل قراءة، وما هو الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قد يكون الشيء غير واجب ولكنه يرتبط به ما يجب أن فعل، له أمثلة كثيرة وله صور شتى. النذر لا يجب بل يكره، وقضاؤه الوفاء به، الوفاء بالنذر واجب، اليمين لا تجب، والكفارة أو الوفاء باليمين والحفظ الأيمان واجب. فالمقصود أن هذا لا يصلح أن يكون الآن صالح. صلاة النافلة ليست بواجبة، والطهارة لها إذا أراد أن يصلي واجبة، فكذلك الاستعاذة قراءة غير واجبة خارج الصلاة، والاستعاذة تجب على هذا القول يعني. لكن ما هو الصارف؟ لا ما قالوا هؤلاء أنها من الفاتحة، ما أحد قال هذا، هو نفس اللي ذكره، هذا لم يقل هؤلاء إنها من الفاتحة، هذا ليس بدليل. كيف؟ ما قال لا استعيد، لكن قد يفهم من الأمر بالقراءة الأمر بما يجب لها وهو الاستعاذة، قد يفهم هذا. لكن أيضا إما أن يقال بأنه يوجد صارف، وهو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال أنه استعاذ في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقال قد لا يوجد له صارف معلوم لدينا ولكن القواعد أغلبية، ويكون هذا من الأمثلة على نوع العبادات التي جاء الأمر فيها صراحة ولكنه لا يحمل على الوجوب مع عدم وجود الصارف الظاهر على القول بأنه ليس فيه هناك صارف على هذا القول. فالقواعد أغلبية، إذا قيل الأمر للوجوب فهذا يكفي أن يصدق على 80% من الأمثلة، على 75 70 90، ويبقى قسم منها لا يعلم له صارف ولا يحمل على الوجوب وهكذا. وذكرنا لكم من قبل شيئا من ذلك، وقلنا إن التفريق بين العبادات والمعاملات في هذا فيه نظر، لكن إذا فهمت أن القواعد أغلبية انحل عنك الإشكال، فتجد أشياء أحيانا تقول ليست للوجوب مع أنه لا يوجد صارف في الظاهر بما نعلم.
كذلك رأك الله اللي نقلوا إلينا خطبه وخطبة الحاجة وغيرها ما ذكروا الاستعاذة يعني.
لا طبعا هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، ومما أظنه من قبيل الخطأ الذي يقع فيه المحاضرون أو بعض المحاضرين والخطباء، إذا جاء يستشهد بآية قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحسنهم حالا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن قوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبيح، كأن الله هو الذي يقول ذلك. فبعضهم يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يقول إذا قرأت القرآن، فهذا موطن استشهاد وليس موطن تلاوة، ولذلك لا يطلب له ما يطلب للتلاوة. فهؤلاء يلحنون أو يرتلون الآيات أثناء الخطب والمحاضرات بطريقة تمج فيها الخطبة أو المحاضرة، هذا فعلهم بدعة أو أقرب إلى البدعة، ولا يشرع هذا العمل. وليست القضية تزويق للخطبة أو للمحاضرة بأي وجه كان، وإنما يلتزم الإنسان الطريقة الشرعية. مما يستدل به على هذا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة لم يرد أنه قبل ذلك يقف ويستعيذ إذا أراد أن يستشهد، فالاستشهاد غير التلاوة. لم ينقل في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ، لكن عدم النقل لا يعني أنه لم يستعيذ، وعدم النقل لا يعني أنه استعاذ في نفس الوقت. الأمر في الآية صراحة، الأمر صراحة، ولكن هذا الأمر القول بأن ذلك للوجوب على كل حال لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. وإجاب شيء على الناس وقولهم بأنهم يأثمون إذا ما فعلوه صعبة، ولذلك الجمهور يقولون بأنها لا تجب. لماذا قالوا لا تجب؟ فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وغير ذلك هو كيف يكون الصالح إلا بمثل هذا، قرأ ولم يستعيذ، ما نقل عنه أنه استعاذ، دل على أن ذلك غير واجب، فالله أعلم.
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث.
نعم، هذه أيضا من لطائف هذا التفسير، الطهارة بالماء أو ما يقوم مقامه هي طهارة لإيش؟ طهارة بالماء، طهارة للبدن، إنسان يتهيأ للصلاة، تهيأ للقراءة، فيكون متوضئا، فيحصل له هذه الطهارة. وإذا كان بما يقوم مقام الماء فهي طهارة أيضا معنوية يرتفع بها الحدث كذلك. ويشرع له أن يجمع مع هذا طهارة أخرى غير الطهارة الحسية بالماء، وهي طهارة المعنوية بالاستعاذة، كما يطهر بدنه بالغسل إن كان يجب عليه أو بالطهارة بالوضوء، فكذلك أيضا يتهيأ للقراءة بطهارة معنوية وهي تطهير الفم من اللغو وما أشبه ذلك، وأيضا التنزه من الشيطان وملابسته ووسوسته وما أشبه ذلك.
وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
يعني الآن هذه كم لطيفة في هذه الجملة، كلام ابن كثير رحمه الله، ثلاث لطائف يجمع بين الطهارة بالماء، طهارة الفم من اللغو، والتطهر المعنوي أيضا بالتباعد عن الشيطان بهذه الاستعاذة، وكذلك أيضا ما ذكره من أن هذا يتضمن الاعتراف بالعجز عن دفع الشيطان، وكذلك قضية المصانعة لا حيلة فيه إلا أن يستعاذ منه، كذلك أيضا ما ذكره من أن الفرق بين العدو الإنسي والعدو الجني، فالذي يغلبه عدوه من الجن من الشياطين، شياطين الجن كونوا طريدا بمعنى أنه يكون فاجرا ضالا بعيدا عن هدى الله عز وجل، تمكن منه الشيطان واستحوذ عليه، فهذه منها اللطائف التي يذكرها رحمه الله. وكذلك ما ذكره هنا كان الشيطان يرى الإنسان ولا استعاذ بالذي يراه ولا يراه.